الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد. وقبل ما نبدأ نقول مبروك عليكم الرحمة، ما شاء الله أمطار الخير يعني تمطر برحمتها وبخيرها علينا، وأجواء حقيقة يعني في غاية الروعة. فاستغلوا هاي الأوقات، أوقات الرحمة بالدعاء، وإن شاء الله تكون فيها ساعة إجابة لكل أمانينا وأدعيتنا وطلباتنا من الله سبحانه وتعالى. فمبروك عليكم الرحمة، وهذه بداية أسبوع جديد يجمعنا وياكم تحت مظلة الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. يظلم الليل وتهدأ الأنفس وتنام الأعين، ويبقى نور السماوات والأرض يستجيب لمن دعا ويغفر لمن استغفر. والحياة لا تعطينا كل ما نحب، ولكن من يحبوننا بصدق هم من يعطوننا كل الحياة. الصبر هو أن تهمس في أذن الحياة، لن أنحني ما دام الله معي. دع الماضي يمضي وأحاديث الناس عنك تمضي، فهل سمعت بشخص ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ ويقال أبدا لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا، ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا، فحافظوا على الأذكار. ويقال أيضا لا تفكر في صعوبة الظروف التي تواجهك، بل فكر في قوة خالقك الذي تدعوه. ونعم بالله مستمعينا الكرام، نبدأ نشوف مواضيع الرايح اليوم. في الرايح نقول موضوعنا الرئيسي عن دائرة الأمان وتأثيرها على نفسية الطفل. شو يعني بدائرة الأمان، أو شو معنى دائرة الأمان؟ دائرة الأمان هي الأسرة الممتدة اللي عشنا وربينا، يعني كانوا أجدادنا وآبائنا عاشوا في هاي الأجواء الأسرية الحميمة الدافية اللي فيها أب وأم، فيها يد ويد وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة، كلهم في بيت واحد، وأحفاد طبعاً. فالحفيد اللي يكون في أسرة ممتدة عنده دائرة الأمان كبيرة واسعة دافية، لأن في أحضان تحتضن هاي الأطفال. تأثيرها على نفسية الطفل يختلف من شخصية العم والخال واليد واليد، أن كيف هم يتعاملون مع هذا الحفيد. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعين الكرام من خلال لقائنا مع دكتور خليفة المحرزي، استشاري علاقات أسرية وخبير تربية. بنعرف كيف ممكن دائرة الأمان ممكن تكون منتهى الأمان، وممكن تكون منتهى البيئة اللي تأثر سلبا على شخصية الطفل. فهذا موضوعنا الرئيسي، أعتقد جدا مهم لكل من يعيش وعنده أب وأم، الله يحفظهم ويطول بأعمارهم ويخليهم لي أحفادهم وعيالهم. في فقرتنا دوهة تبرى اليوم مستمعين الكرام، معروف عيادتنا كل يوم أحد مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلب وأمراض باطنية، وبنرمس عن مسببات أمراض القلب. وكان في مؤتمر أو مؤتمر فعلا طبي عقد تحت نفس الاسم اللي هو مسببات أمراض القلب المعدة حنان كانت في المؤتمر وأخذت لنا بعض التسجيلات لهذا المؤتمر بنوافيكم بها في خلال فقرتنا دوهة تبرع. هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ سؤال نجاوب عليه من خلال خذ الشور، بالتحديد نصايح لتأخير الشيخوخة. هل يستوين أخر الشيخوخة؟ هل فعلا بيصلح العطار ما أفسده الدهر؟ بتعرفون الإجابة في خذ الشور. وفي فقرتنا الأخيرة، تدري أن شعور الغيرة شعور جدا طبيعي عند كل حد مستمعين الكرام يشعر به، الكبير والصغير والزوج والزوجة، تشعر به في بيئة العمل، من زميل، من حد متفوق عليك. ولكن في تدري أن اليوم بنخصص الفقرة بعد عن الأطفال من خلال غيرة الأطفال. هل غيرة الأطفال ممكن تضعف من ثقة الطفل في نفسه ولا لا؟ سؤال بنجاوب عليه وبنطرحه عليكم مستمعينا من خلال فقرتنا تدري أنه. وتقدرون من حين تخبرونا بإجاباتكم من خلال أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، وهي رقم الواتساب 0522221074 ورسالة نصية على 4477. وإذا حابين تتصلون وترمسون ضيوفنا فرقمنا هو 0436999950. هذه مواضيعنا وهذه أرقامنا، ونترياكم لكن عقب هالفاصل.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
من ودادك خاطري طابي، هات حمالي وشل ودك، والعوض في غيرك أصحابي، وانت يكفيك الذي عندك.
فراخ الهوى الأولى. شلاتنا على الأولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود.
يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر. بس
هلا ابوي. هلا ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. عيش حاضرك على هو الأولي. على هو الأوليين، وخلك ويانا على الأولى 107.4.
صاحب نصد وجيس من عقب ما هو لي جليس عني خفا وتغلس وتميت العيب لا ونيس لصاحب نصد وجيس من عقب ما هو لي جليس عني خفا وتغلس وتميت العيب لا ونيس يهجر محب له عينيس في القلب حبه لي رسى وانا بغرامك الحبيس مدري تعمد له ونسى يهجر محب له عينيس في القلب حبه لي رسى وانا بغرامك الحبيس اطلب رضا وتلمس لي من بدبد الله يميس غرن بحسنة هندسة تفداه نفسي والنفيس اطلب رضا وتلمس لي من بدبد الله يميس غرن بحسنة هندسة تفداه نفسي والنفيس اطلب من المولى عسى القاه في يوم الخميس بالحلف ساعة مساء في غرس والخاطر نفيس اطلب من المولى عسى القاه في يوم الخميس بالحلف ساعة مساء في غرس والخاطر نفيس جوان سنه مسا خالي من الواش التعيس وسيدي وسيد النساء بفرحتي فرحة عريس في جوان سنه مسا خالي من الواش التعيس وسيدي وسيد النساء بفرحتي فرحة عريس يا من به القلب اغتسى دون حياتي قلت ليس شوفها عن الباجي وسى في وسط قلبي لي غريز يا من به القلب اغتسى دون حياتي قلت ليس شوفها عن الباجي وسى في وسط قلبي لي غريز شوفها عن الباجي وسا وفي وسط قلبي لي غريز سبحان رب له جسا حسن تفرد به غليز شوفها عن الباجي وسا في وسط قلبي لي غريز سبحان رب له جسا حسن تفرد به غليز لصاحب صد وجسا من عقب ما هو لي جليز عني خفا وتغلس وتميت العيب لا ونيس
مبروك الرحمة
الأولى 107.4 تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
الأولى
107.4
فاصل أربعة الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى على ترددها 107.4. ونقول أو شو نقصد بمصطلح دائرة الأمان؟ دائرة الأمان عند الطفل هو وجود اليد العم العمة الخال الخالة في محيط الأسرة، بحيث أنه يعني وجود هايل الأشخاص في العيلة أو في المجتمع العربي يعتبر من عوامل استقرار الأسرة ورمز من رموز ترابط الأسرة وامتداد الأسرة. ويعني وما شاء الله تلقى أسرة ممتدة فيها ما شاء الله من الأشخاص وفيها من الخال والعم والعم، فيها ترابط، في دفى، في حنان، في إحساس بالأمان، مو بس عند الطفل، الكل مثل ما أقول عزوة، يعني بيت كبير، الناس متجمعين مع بعض، يعني على كل شيء متفقين، هذا إحساس بالأمان للكبير أو الإنسان البالغ، فما بالك الطفل. الطفل اللي هو يكون بأشد الحاجة لحضن ولمسة الحنان والحضن اللي يعطيه الأمان والدفء الموجود في أركان البيت اللي يحتوي على أسرة ممتدة. يعني مرات وجود الأسرة الممتدة على كثر ما نحن متفقين أنه من الأشياء الجميلة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، الحفاظ على الترابط الأسري بين أفراد الأسرة، ولكن 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 مرات وجود أكثر من مربي في الأسرة الوحدة يعني يخلي الأمور غير متحكم في زمامها، أن الأم والأب يبون يربون بطريقة معينة ويصنعون عيالهم بطريقة معينة، وتي التدخلات الخارجية من اليد الحنون، اليد الحنونة، الخال اللي حن، العم اللي يبغي يشد شوية، العمة اللي عندها قرار مختلف، فهني الطفل يبدأ يتأثر بهال المجموعات اللي حوله. هالأشياء ممكن ينزعج منها الأب والأم، لأنه يقول لون مو قادرين نربي عيالنا بالطريقة اللي نحن نختارها، وفي تباين في الأفكار ما بين جيل الأجداد وما بين جيل الأب والأم، اللي كان ضاري عليه اليد واليد وربوا عليه عيالهم في السبعينات والثمانينات والتسعينات اختلف بشكل كبير عن جيل حين. نحن كأجيال تربيتنا كانت جدا مختلفة عن الوضع والأسلوب والمفاهيم اللي ممكن نتبعها في تربية عيالنا، بحيث أن مرات اليد يوم بنتكلم أكثر عن اليد واليد وعن دائرة الأمان الحين من خلال لقائنا مع دكتور خليفة المحرزي، استشاري علاقات أسرية وخبير تربية. السلام عليكم يا دكتور خليفة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا دكتور، حياك الله ويانا.
صباحك الخير إن شاء الله.
ياك إن شاء الله يا دكتور، تسلم. يا دكتور خلنا نعرف مبدئيا شو هي دائرة الأمان بالنسبة للأولاد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن كل طفل يحتاج إلى منظومة نسميها منظومة القيم. السائد في مجتمعنا العربي وهي السمة الغالبة عند أغلب الأسر وخاصة الأسر المتعلمة والأسر التي لديها نوع من الوعي، تمارس تربية نسميها التربية العشوائية، وهذا سلوك جدا خاطئ ومدمر. أغلب الأسر لو تسلمت على السؤال ما هي المنهجية المتبعة لديكم في التربية لن تجدين أي جواب. لماذا؟ السبب واضح وبسيط، لأن أغلب الأسر تعتمد في تربيتها في الأبناء على منظومة تسميها التربية العشوائية. أما الصحيح هي لا، هناك منظومة نسميها منظومة التربية الذكية، وهي قائمة على 48 قيمة ب 12 مصادر محدد، نستطيع أن نربي الأبناء خاصة من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، وهي الفترة التي تتكون فيها بناء الشخصية وتتكون فيها سلوكيات الطفل والتي تحدد شخصية الولد عندما يكبر. شوف هذين الآن الأزواج الكبار المزوجين عندهم بيوت ويعيشون اضطرابات ويعيشون مشاكل ويعيشون كثير من السلوكيات أو انحرافات لأنهم تشكلوا خلال هذه الفترة. جميع الأزواج وجميع الآباء اللي نحن نتعامل معهم في استشاراتنا ونشوفهم في حالاتنا نكتشف أنهم يعانون من اضطراب. هذا الاضطراب وهذا الخلل حدث في أثناء فترة بناء الشخصية اللي نسميها فترة البناء الأساسي. الابن يمر بأربع مراحل رئيسية نسميها سبعة سبعة سبعة: فترة الغراس، فترة الميراث، فترة الكراس، فترة الناس. بالتالي كل سبع سنوات الابن يحتاج إلى دائرة. هذه الدائرة نسميها دائرة الأمان. الأمان النفسي، الأمان العاطفي، الأمان الاجتماعي والأمان اللفظي. هذه أنواع الدوائر التي عندما توفرها الأسرة للأبناء فسوف نضمن جيل مستقر، جيل سوي، جيل غير مضطرب، جيل غير قلق، جيل غير موسوس، وإنما ينشعر بوجود جيل متوازن، جيل إيجابي ويستطيع يتعامل مع حياته بطريقة جدا إيجابية.
كيف ممكن نوفر هذه الدوائر دكتور خليفة؟
طبعا هذه الدوائر تأتي من خلال فهم منظومة التربية. أغلب الآباء والأمهات وتسألينهم الآن أنت هل لديكم منهجية واضحة في تربية الأبناء؟ أنا أتحدى إذا عندي أسرة في الإمارات تستطيع أن تجيب على هذا السؤال إذا عندها منهجية واضحة في التربية. أغلب الأسر لديها تربية عشوائية. أهم شيء أنه يأكل يشرب عنده غرفة يدرس في مدرسة أجنبية أو يتحدث اللغة الإنجليزية يلبس أحسن لبس يحافظ على العادات والتقاليد نسميها الأطر العامة. الأطر العامة جيدة ومطلوبة لكن لا تغني عن بناء التكوين النفسي والتكوين العاطفي. أغلب الأسر للأسف لا تراعي البناء العاطفي ولا تراعي البناء الوجداني ولا تراعي البناء النفسي. التركيز كله مركز على ماذا؟ على البناء الدراسي، على البناء المظهري، على البناء المهاري، على فقط الأشياء الشكلية الخارجية. طيب الأهم من هذا كله نحن نسميه 70% شخصية الابن وعقلية الابن ونفسية الابن هي التي تقودها غدا لإدارة الحياة. أغلب الأسر هذه المسائل للأسف لا تهتم فيها ولا تراعيها ولا تعطيها أي اهتمام كبير في حياتها، وإنما التركيز دائما هو منصب فقط أنه يدرس في أحسن مدرسة، يرمس لغة مشتركة، يلبس أحسن لبس، يلبس ماركات، يقدر يطلع، يقدر يسافر، يلبس أحسن لبس، يروح أفضل مول فقط. هذا التركيز العشوائي وهذا الذي سوف يسبب عنده نوع من عدم الاتزان في إيجاد الشخصية الانفعالية أو الشخصية العاطفية أو الشخصية الاجتماعية أو الشخصية المهارية. وهذا الخلل الواضح في تكوين عندما نشوف الابن متى المحدد أو متى المؤشر؟ المؤشر يبرز عندما يصل الابن إلى 15 سنة.
15
هذه أول 15 سنة جميع المؤشرات التي تلقاها خلال فترة الصبا أو فترة الطفولة تبرز مؤشراتها، تظهر مؤشراتها في عمر 15 سنة. هل فعلا هو تلقى منظومة تربوية إيجابية ولا تلقى منظومة تربوية عشوائية؟ هني تبرز الأشياء كلها.
شو المفروض على الوالدين يسوون إذا عسب يتلاحقون أعمارهم إذا عندهم حد دون 15 سنة؟
بس فقط شيء واحد، هو شيء واحد فقط دائما ندعو فيه جميع الآباء والأمهات واللي نسميها منظومة القيم. أنا أتمنى كل أسرة بس تأخذ هذه المنظومة وتطبقها في حياتها تتغير حياتها رأسا على عقب، حتى حياة الأبناء رأسا على عقب. هذه المنظومة أغلب الأسر ما يعرفون عنها. في جميع الدورات سماح نحن نسأل الأباء والأمهات هل سمعتم عن منظومة القيم؟ أغلب الآباء والأمهات أول مرة يسمعون عنها. منظومة القيم هي منظومة تتكون من 48 قيمة رئيسية لها 12 مسار رئيسي: المسار الاجتماعي، المسار المهاري، المسار الفكري، المسار العقلي، المسار التربوي، المسار اللفظي، المسار الصحي، المسار الجسدي، المسار الإيماني، المسار العقدي، المسار النفسي. 12 مسار وأساسي، كل مسار فيه 3 4 قيم رئيسية. هذه القيم يجب أن تقوم الأسرة الأب والأم بغرسها في ابنهم من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة بالضبط. من 12 سنة إلى 15 سنة نسميه مسألة التأكيد أو مسألة التثبيت لتلك القيم الرئيسية. بعد 15 سنة خلاص الابن لا يتلقى أي قيمة. الابن بعد 15 سنة لا يتربى، خلاص كبر الولد،
يطبق الأشياء اللي تعلمها.
نحن نسميه مفهوم نظرية العش الفارغ مال ويليام جوتمان، أي يتكلم أن الولد بعد 15 سنة لا يتلقى من والدي، لا يسمع لوالدي، لا يستجيب لوالدي، وإنما يبدأ يعتد بنفسه، يبني نفسه. نسميه نظرية العش الفارغ، طير وطلع من هذا العش خلاص، يبدأ ينظر لنفسه بطريقة فردية. نسميه التكوين الذاتي، اللي نسميه من 15 إلى 19 سنة. من 19 إلى 22 سنة يبدأ الابن يعيش في إيش؟ إيجاد نسميه الطريقة الملهمة، أي يبحث عن شخص يقتاد أنا، يبحث عن شخص هو قدوة له، يبحث عن شخص هو ينصاع له. من 22 إلى 25 يبدأ الإنسان يبني مستقبله، من 25 إلى 35 وهكذا الإنسان عبارة عن محطات رئيسية. الفترة الرئيسية الوحيدة التي يستطيع فيها كل من الأب والأم غرسها في الابن وإيجاد منظومة واحدة وثابتة وراسخة هي من عمر 6 سنوات إلى 15 سنة.
تمام دكتور، اسمح لنا بنظهر فاصل، وعقب الفاصل بنواصل وياك هاي المحاور، وبعدنا في دائرة الأمان. تريونا مستمعينا.
الرايح
لعياي
نبغي نعرفكم على كلمة شو الشراع، اتسو الشراع، والكلمة هاي تستعمل فقط عند هل البحر من أصحاب السفن الشراعية، سواء الكبار ولا المحامل الصغار، وهي معناتها مدوا الشراع على طول الفرمن واربطوا بحبال الدرور اللي موجودة في ظهر الشراع، تحضير وتجهيز للخطيبة. بانت الشريفة.
العياي
الأولى
107.4.
اسمع الأولى، اسمع
107.4.
اسمع الأولى
107.4. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين
بالله. للشباب راي، ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا وبدكتور خليفة المحرزي، استشاري علاقات أسرية وخبير تربية. مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا. مرحبا بك.
أهلا يا دكتور. دكتور، رد مرة ثانية لدائرة الأمان بالنسبة للأطفال، شو التأثيرات الإيجابية لوجود اليد واليدة والعم والعمة والخال والخالة في حياة الطفل؟
الطفل حتى يشعر بالأمان المتكامل يحتاج إلى عدة بيئات. نعم. الأمان النفسي، يعيش في أسرة فيها نوع من الأمان النفسي، بلا مشاكل، بلا اضطرابات، بلا خلافات، بلا نزاعات، بلا عنف، بلا ألفاظ قاسية. الأمان النفسي والأمان النفسي يعتبر أولوية رئيسية في إيجاد الشخصية المتزنة. أي سلوك سلبي أمام الإبن سوف يسبب له شرخ عاطفي يصل إلى أكثر من 20 سنة في شخصيته.
20 سنة.
حالة ضرب، حالة عنف، حالة قسوة، حالة اعتداء أمامه بين أب وأم أمام الطفل تسبب له دمار نفسي جدا شنيع. أي سلوك سلبي يجده الطفل في المنزل يسبب له شرخ عاطفي يمتد لمدة 3 أشهر يفقد فيه الأمان النفسي. لذلك أول أمان وأهم أمان يجب أن يشعر فيه الطفل الصغير في بيته هو الشعور بالأمان النفسي. لا يشعر أن هذه الأسرة مهددة، لديه أب عنيف، لديه أم قاسية، أم متسلطة، أم دائما تصارخ عليه، أم دائما تعصب عليه، أم دائما صوتها جدا عالي، أم دائما تهزه، أم دائما تنتقده، أم دائما تآمر عليه. الأم المتسلطة أكبر مصيبة في مجتمعنا العربي. أكثر الأجيال وأكثر الأبناء الذين يخرجون مضطربين من بيوتهم بسبب الأمهات وليس بسبب الآباء، باعتبار أن الأب دائما غايب برا المنزل، دائما منشغل برا المنزل، لا يتواجد. يتعرض هنا الطفل إلى حالة من الضغط النفسي المستمر الذي لا يتحمله إنسان. الشخص السوي والشخص الراشد والشخص البالغ لا يتحمل حد ينتقد لمدة 5 دقائق، ما بالك هذا الطفل الذي يقع تحت دائرة الضغط النفسي بسبب طريقة استخدام الأم للتوجيه. طبعا هي للأسف نيتها إيجابية، هي تحب عيالها، تموت في عيالها، ترتبط بعيالها، لكن طريقتها التربوية جدا خاطئة. كثير من الأمهات أساليبهم التربوية مدمرة، أساليبهم التربوية جدا مؤثرة، أساليبهم التربوية تؤدي إلى تدمير شخصية الابن بحجة أني أنا أحبه، بحجة أني أخاف عليه، بحجة أني أبغى أسوي ريال، لكن طريقك أنت وأدواتك التربوية جدا خاطئة، سواء كان من صراخ، سواء كان من انتقاد، يصل حتى إلى مستوى الضرب، عضل ما تضربنا أبنائهم، يبدأ تعتدي عليه، تحبسه بالغرفة، تقفل عليه الباب، تحرمه بعض يعني استخدام أدوات جدا قاتلة سيئة آثارها تمتد لسنوات طويلة جدا. والأسف أن أغلب الأمهات مضطربات، وهذه مشكلة. من خلال استشارات اكتشفنا أن أغلب الأمهات عندما يأتون عندي بالمكتب أغلبهم هم أصلا متوترات، هي متوترة، هي مضطربة، هي عندها ضغوط داخلية، هي تعاني من توتر جدا عالي. وين تفرغة؟ تفرغة في عيالها، تفرغة في أبنائها، تفرغة في أطفالها. من الطبيعي سوف يشعر الأبن بأمان ضائع وزائف في حياته.
للأسف
لذلك الأمان النفسي أول مطلب لا بد من إيجاده. المسألة الثانية، وجود العائلة الممتدة يعتبر أفضل وسيلة تربوية رائعة تساعد على بناء القيم المجتمعية. في منظومة القيم التي تكلمنا عنها 48 قيمة، في مسار الثاني المسار العائلي والمسار الاجتماعي والمسار التطوعي والمسار اللفظي والمسار المهاري. عندي 5 مسارات رئيسية، كل مسار فيها 4 قيم موجودة. هذه تغرس من خلال البناء التركيبي للعائلة. من الآثار السلبية الآن في مجتمعنا نسميها الأسر النووية، أثرت كثير وبشكل عالي وخطير على شخصيات جيل الأبناء. عندما يعيشون في بيت منعزل بعيد عن العائلة، بعيد عن الجد والجدة، بعيد عن الأعمام، لا يشعر الابن بلغة الارتباط الاجتماعي، لا يشعر بلغة الارتباط مع روح المجتمع، مع الانتماء، مع الولاء، مع وجود بقضية الاعتزاز. يعيش إنسان مستقل، يعيش إنسان منعزل، يعيش إنسان مغترب في مجتمعه، وهذه السلوكات الخاطئة. لذلك وجود الجدة ووجود الأسرة، نحن دائما طالب الآن، وأفضل تجربة رأيتها الآن نحن في دورة الإمارات في إمارة الشارقة بالتحديد، كيف يسوون؟ يعطى الأب قطعة أرض ومعه جميع أبنائه في نفس المكان.
جميل.
بحيث أنه لا يفرق بين الأب وأبنائه، يعيش الأب في بيت وعلى يمينه وعلى يسار كل أبنائه يرتبطون كلهم في حوطة واحدة، يرتبطون كلهم في منطقة واحدة. وهذه التجربة أنا أتمنى أنها تعمم في كل مناطق الدولة. لماذا؟ نحن نطالب الآن ودائما في جميع محاضراتنا وفي جميع منابرنا التعليمية، نطالب بأن العائلة ترجع إلى البناء المتكامل، إلى البناء اللي ينتمي التركيبي اللي فيها الجد والجدة والأعمام والأخوال، لأن هذا يساعد على بناء شخصية إيجابية رائعة تستطيع أن تتعامل مع حياتي بصورة جدا إيجابية. أما أن يعيش الولد في شقة أو يعيش في بيت منهزل أو يعيش في منطقة بعيدة عن أهله، هنا سوف يتبرمج بطريقة لا شعورية على لغة الاغتراب، لكن عندما يعيش وسط أهله وسط قبيلته وسط جماعته سوف يشعر بكثير من المفاهيم والقيمة التي سوف يتربى عليها بصورة جدا جميلة وبطريقة جدا رائعة.
دكتور، هل كل فرد في العيلة الممتدة يصلح أنه يكون ضمن دائرة الأمان بالنسبة للطفل؟ ممكن في واحد يعني أخلاقه يعني مو بذاك الزود، سلوكياته مضطربة، فوالله كونه خاله ولا عمه ولا رأي عمته ولا من رأي خالته يكون لأن خاصة أكون مطمنة على ولدي ويا ترى قلت هذا لا خالة لا هذا عمه، ولا في اعتبارات لازم تأخذ بعين الاعتبار؟
هذه الحالات نحن لا ننكر موجودها، لا ننكر من توفرها في المجتمع، قد يكون في بعض الحالات في بعض العوائل الممتدة بعض الشخصيات المنحرفة بعض الشخصيات الضارة، لكن إذا علمنا أن هنالك شخصية ضارة عندي والله أنا خال مدمن، عندي أنا عم إنسان خفيف سجون، عندي أنا شخص إنسان سارق وإنسان مثلا يقوم بارتكاب سلوكيات منحرفة، لا يعني أنا في مهالة واضحة العائلة تتعامل مع هذا الرجل بصورة واضحة بصورة واعية بصورة منتبهة بصورة بحيث أنه لا يؤثر على الأبناء، لا يسمح له بالاختلاط مع الأبناء، لا نسمح له لأبنائنا بالتعامل معه بالتفاعل معه بالذهاب معه، لكن الأصل أن أثر وجود العائلة الممتدة لها طباعات إيجابية عائلة تفوق قضية أن أنا في عندي واحد في العائلة شخص منحرف أو شخص قد يكون يؤثر للأبناء، لكن وجود الأبناء كدائرة أمان في العائلة الممتدة بالعكس تعطي ضمان لبناء شخصية إيجابية مستقلة متزنة تستطيع أن تتفاعل مع المجتمع وتتعامل مع جميع الممارسات وجميع الأحداث والمواقف بطريقة جدا رائعة، يكتسب خبرات ويكتسب مهارات، وكثير من الأحفاد فعلا لهم ارتباط حقيقي بأجدادهم بأعمامهم بأخوالهم ويتلقون منهم كثير من العادات الإيجابية ومفهوم السنع مفهوم الممارسات الرائعة مفهوم المحاكاة في السلوكيات الإيجابية، فبالتالي وجود العائلة الممتدة تعطي أمان إيجابي وأمان نفسي وأمان سلوكي وأمان عاطفي وأمان وجداني وأمان عقلي للابن، وترفع من مهاراته بصورة جدا إيجابية وتنعكس على شخصيته وبطريقة جدا رائعة، عندما يرتبط الابن منذ نعومة أصغره مع ابن عمه وابن خالته وعيال قربائه، هنا تخرج عنده صفات إيجابية وتنمى فيه مهارات رائعة، عكس عندما يعيش بين عائلة منعزلة عائلة نووية شخصية لا يعرف أهله لا يعرف أبنائه لا يعرف منها أبناء عائلته، فبالتالي يصبح شخصية ناقصة في هذه البناء التكويني الذي لديه.
في نقطتين مهمتين دكتور خليفة. النقطة الأولى أن مرات مثلا الابن أو البنت يدتها تربيها أو يدتها ويكون المسمى مو بيده إن أمي تزقرها بأمي ومن يوم هي صغيرة تزقرها إن هي أمي، فتنشأ هاي البنت إن تعرف أو كل اللي في بالها إن هي هاي يدتها هي أمها، فهذا هل يأثر سلبا على وجود الأم الحقيقية اللي حملت وأنجبت؟
هذا طبعا يلعب دور أساسي في دور الأم نفسها التي تخلت عن تربية ابنتها وسلمتها لجدتها، انشغال الأم عن ابنتها وانشغال الأب عن بنته بحيث أن تبقى البنت دائما عند الجدة، فتتولى الجدة التربية، الجدة يوم تكون فاضية وتكون خلاص ما عندها الآن من الأبناء ما تنشغل فيهم تبدأ تتسلى بهذه الحفيدة التي تبدأ تملأ حياتها، وهذه من أخطاء التربوية الغير صحيحة التي لا نشجع عليها، وإنما إحنا نجعل من الجدة مستشارة، نجعل من الجدة مرجعية، نجعل من الجدة موجهة فقط، لكنها تبدأ تتولى إعادة تربية الابنة بحيث أن اللي تصل إلى درجة أن الابنة تفقد الإحساس بقيمة وجود الأم الحقيقية لها ووجود أو جدة بديلة بمقام الأم. هذه التربيات التي نحن لا نشجع عليها وننتقد فيها الأسرة هنا بهذا السب، ليس انتقاد في حق الجدة، وإنما ننتقد الأم التي تخلت عن تربيتها لابنتها وتركت التربية للجدة التي تتولى هذه المسألة. كان الأولى الأم أن هي تعطي من وقتها وتعطي من جهدها وتعطي من قيمتها لابنتها. لا مانع أن الجدة تكون موجودة، لا مانع الجدة توجه، لا مانع أن الجدة أذهب بحفيدتي إليها بين الفينة والأخرى، لكن أني أرمي البنت عند الجدة وتصل إلى مستوى أن البنت تتعرض إلى مرحلة المسخ ومرحلة النسيان ومرحلة مسح الذاكرة، فتفقد أمها الحقيقية وتبدأ تنظر على الجدة أنها أمها. هذه من السلبيات التي سمعنا عنها كثير من العوائل في الإمارات أو في الخليج، أن فعلا الأحفاد نسوا الأمهات وبدأوا يرتبطون بالجدات. هذه من الأشياء التربوية أو من المسائل التربوية الخاطئة التي لا نشجع عليها، وإنما نشجع وجود نوع من الاتزان، وأن تكون الجدة في مقام المستشارة أو المرجعية لهذه العائلة فقط. أما أن تتولى التربية بتفاصيلها، هذه ليست من الأمور الصحيحة ولا نشجع عليها البتة.
النقطة الثانية دكتور، الله يحفظهم وطول بعمرهم، ولكن يعني لكل أجل كتاب، فارتباط الطفل باليد أو اليد، وسبحان الله يعني عاشر من تعاشر فلا بد من الفراق آخر شيء، وحد منهم يتوفى، كيف تأثير هاي الفراق على نفسية الطفل، خاصة إذا كان ملتصق في اليد أو في اليد؟
لا، مما لا شك فيه رح يكون التأثير عالي، ورح يسبب لشرخ عاطفي كبير، ورح يشعر بألم في نفسه بفقد هذه الجدة. الارتباط متعلق بشكل كبير بنوعية العلاقة وأسلوب العلاقة وآلية العلاقة ما قبل فترة الفراق. كلما كانت العلاقة متينة ووثيقة وقوية ورصينة وملتصقة، كان التأثير والفجوة العاطفية والألم العاطفي راح يكون جدا كبير إذا لا سمح الله حصل الفراق. لذلك إذا صار لا سمح الله الفراق، لابد من تهيئة الابن إلى هذه المسألة وتجهيزه نفسيا وعاطفيا، وأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وخاصة إذا بدأ الجد أو الجدة إذا دخل في عملية المرض أو في عملية التطبيب أو في عملية الآن المراحل الأخيرة، إذا أصيب بأي مرض مزمن لا سمح الله، هنا يجب أن يهيئ الطفل بأن هذا الجد سوف ينتقل إلى من هو أرحم به، سوف ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب الأجداد ويحب ذا الشيبة، وأن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يعذب ذا الشيبة. الله سبحانه وتعالى يرحم هؤلاء الكبار الله سبحانه وتعالى يفتح طريقهم أبواب الجنة. بدنا نهيئ نفسيا، هذا راح سوف يسبقنا، سوف يجهز لنا مكان، سوف يستقبلنا إن شاء الله تعالى في عرصة يوم القيامة. فنبدأ نهيئ الابن نفسيا جسديا عاطفيا وجدانيا عقليا دينيا مذهبيا، نهيئ لتوديع ذلك الجد حتى لا يصدم، حتى لا يصطدم بواقع أليم فيعيش الألم في نفسه ويبدأ يبلع الألم ويتجرع الألم لفترة زمنية طويلة. لذلك الأسرة هنا تلعب دور أساسي في إيجاد هذا الضابط السلوكي والضابط العاطفي ما بين الأحفاد وما بين الأجداد. لا نترك الحبل على الغارب، وكثير من الأمهات بالتحديد للأسف من يستغلن هذه الصورة بطريقة جدا سيئة. ما تصدق الجدة تأخذ العيال عنها عشان تأخذ راحتها، تنتهي منطقة الراحة، تطلع وتروح وتسير لدوامها وتسير شغلها وتكمل دراستها وتطلع تشوط مع ربعها وتروح المول وتروح، ومن حيث أن الجدة هي اللي ماسكة الأبناء، وهذه من السلوكيات الخاطئة. من وهذا أيضا الجدة نحن رسالة لو كان يسخ كبار. نقول حق الأمهات نعم، يعني حاولوا قدر الإمكان لا تمارسون دور مش دوركم، دوركم في تربية عيالكم انتهت خلاص، الآن جاء دوركم أنتم تنظرون لأنفسكم كجدات، تنظرون إلى ذواتكم، تركزون على حياتكم، تركزون على اهتماماتكم. أما أنكم تمارسون دور إضافي آخر تربون عيال عيالكم، هذا الدور أنا أتمنى كل جدة لا تمارسه نهائيا في بيتها، لأنها رح يكون عبء عليها وهذا شيء غير مكتوب عليها.
نحن نشتغل يا دكتور، نبغي أمهاتنا يربون عيالنا، مو فضيل حق التربية.
وهذا نعم، وأغلب أنا أقول حق المنورة حق الوالدة، أقول أمي لا تربين عيال ما بعيالك الله يبارك فيك، ربيتينا نحن التسعة ما قصرتي بارك الله فيك، أما أنت تربين كل الرضايع ينفرون عيالهم عندك ويروحون يصيرون دواماتهم، لا هذا كان غير صحيح. الأولى ودهم أقرب حضانة، الأولى ودهم أقرب مكان يتربى في الطفل. أما أنت تبقين أنت أيضا خادمة مرة أخرى وراء الراعي للأبناء، هذا الكلام أبدا تربوي غير صحيح، سيلتصق الأحفاد بك أنت، راح يكون هناك نوع من الاستقرار غير صحيح من البنات لك أنت، راح يكون هنالك محضن و مدعاة بأننا نسميه الأمان الوهمي، والله طالما عند أمي فأنا هم بخير وسهالة. هنا السلوك الصحيح، وإنما نحتاج إلى قيم تربوية لابد أن نغرسها بطريقة صحيحة، لا يمنع أننا وديهم عند اليد، لا يمنع أن اليد تشوفهم يوميا، يا أن هم أن هي تربيهم مرة أخرى، هذا الكلام أبدا غير صحيح وغير تربوي صحيا. الطفل لابد أن يكون شخص رئيسي هو اللي يربيه والباقي يدعمه في التربية، نسميه لغة المساندة، لغة الدعم في التربية، نسميه التربية المعززة. أما أن اثنين يربونه بشكل أساسي واثنين يغرسون في القيم بشكل أساسي، هذا الكلام غير صحيح، أما أن تربي الأم أو أن تربي الجدة، أما الاثنين يربون فسوف يتربى على قيمتين مختلفات، سوف يصدم الابن داخليا بتلك القيم بطريقة جدا سلبية، ويسبب اضطراب نفسي عاطفي وجداني غير متزاني عندما يكبر أو عندما يبلغ.
أصلا هذا الاستوديو دكتور، يعني تلقى الأم تربي بمنهج معين وتي اليد تحن بزيادة وتتعاطف بزيادتين فتخرب الأمور،
وهذا في النهاية يؤثر على شخصية الابن. أغلب الأبناء المدللين الذين أصيبوا بالدلال وأصيبوا بالترف التربوي بسبب هذا الأسلوب الغير صحيح في التربية.
نعم، الله يعطيهم طولة العمر ويحفظهم، ويعني وجودهم بركة في حياتنا ونحن محتاجينهم، والله يحفظ كل يد ويد وأب وأم. شكرا جزيلا للدكتور ويزاك الله خير على كلامك الطيب، مع أنك يعني حسسنا اليوم أن نحن محتاجين نربع مرنا قبل نربع عيالنا.
نحن الآن نقدم دورة نسميه التربية الوالدية.
نعم،
ومن هاي من أكثر الأشياء نحن الآن نطالب فيها التربية الوالدية. اكتشفنا يا سماح أن أغلب الآباء والأمهات يمارسون التربية العشوائية، ما عندهم الأدوات، ما يملكون الأدوات، ما يملكون التولز، ما يملكون الآلية، ما يملكون المهارات، ما يملكون الفنيات. أغلب الآباء ولا مفاقدين هاي القيم كلها، وإنما يربون نسميها بالتربية العشوائية. فعلا كلام صحيح، نحتاج إلى التربية الوالدية قبل ما يربونهم عيالهم ويغرسون فيهم القيم.
شكرا جزيلا دكتور خليفة وجزاك الله خير على هذا الكلام الطيب، وإن شاء الله يكون لنا حلقات جاية في أمور متعددة وتخص الأسرة. يومك سعيد دكتور.
أهلا وسهلا، يا مرحبا بك.
فاصل مستمعينا برد نواصل تريونا.
الرايح عطا يلا
نعطيه اللي بيان خيه السمن طعمك، أضيف له شوي ملح بسيط يعني في الخشم، يعالج مثل السمن شوي ملح، ما بسيط ملح ما يلبط عندها في أسبوع.
عطا يلا
فاصل أربعة.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين،
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأماني.
على
107.4
شلاتنا
يا روي يا روح يا مفروق بين عمان وقطر، يا روح يا تلعي لعلم فرود لتلعي من دايه علم فرود
شلاتنا. السنة
من الأشياء الجميلة اللي علمنا تراثنا عليها في جانب واحد من الجوانب اللي يسمونه حفظ حقوق الناس. كيف ان الحين مثلا الحين وايد نسمع ان مثلا في شركة تبيع الشيء الفلاني، شركة تبيع مثلا تعطيك خدمات معينة من داخل هاي الشركة، فيها ناس مثلا يون على سبيل المثال يون يغسلون البيت، اي شركة موجودة يتغسل البيت انت وتروح، يعني مثلا يكلف غسيل البيت خلنا نقول يكلفك 500 ربية، عقب ما يخلص هذا يغسل لك البيت يقول لك ودي وديتينيك شوي يطيب وياك، قال لك والله انت تباني سولي تليفون انا بايك بعطيك ارخص. الحين هو في الشركة ويشتغل في هاي الشركة، وعقب ما يصير عندك يومين ثلاثة يعني وديتين ثلاثة يمر عليك قال لك انا بسوي له. اغلب الناس عندنا تقبل، وهذا غلط وايد عود حتى الدين. فانت اليوم يوم تقبل هذا الريال ييك صح يعطيك ارخص، لكنك انت بعت ذمتك وسرقت هذاك الريال. هذا ريال يعطيك بخمسمية مثلا ينظف بيتك، ليش؟ لانه عنده عمال. هذا العامل اللي بيك الريال جايبنا مسكنن مسوي له تامين مسوي له وايد اشي يصرف على الحكومه عشان شيء غالي شوي اغلى عن اذا بيك واحد روحه. اذا تروم دور لك واحد من برا انت من البلاد سوي له ويزا ويبه خله بس يغسل بيتك ما بتيبه. فهاي من الاشياء وايد الخطيره اللي هي نحن نبيع فيها حقوق الناس اللي يخدمونا. ترى هذا يخدمك لو تعطيه فلوس، لكن يخدمك يقدم لك شيء، فيحتاج ان اللي يعطيك حاجه عدله لازم تردها بدبل عليه مو بشويه. تبى تكرم الناس اكرمهم روحك، لكن لا تيبه تقبل انك تيبه من ورا دوامه. شويه شويه بيبند الريال ما بيشتغل، بيستوي هذا روحه عند شركه غير، وهو ما بيقبل ان عمال يصيرون يسوون الشيء الفلاني هذاك الاولي. فمن الاشياء الجميله اللي علمونا عليها هلا وادبونا عنها ان تحذر انك عندك شغل ويا فلان ترد تشتغل ويا العمال ماله ولا مخدومين ماله. وهاي اشياء مثل ما هو يحفظني انا حفظه هو، وبدون هو ما يدري، لانها ترجع في الاخلاق وفي القيم وفي العادات والتقاليد. وهاي اشياء وايد حرصوا عليها اهلنا، ونتمنى ان شاء الله الكل يتعاون فيها تستمر ان شاء الله وتستمر الحياه الكريمه في هذه البلاد.
السنه الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
خليفة فخرنا الغالي.
اتحاد اوتاد واسوار دولة توقف لهم تقدير وجلال وكبار وافين للدار وعالمهم وفولة شامخ بعز شموخهم من الفتن ضار للاتحاد اوتاد واسوار دولة توقف لهم تقدير وجلال وكبار جيش الوطن
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجدادنا على الأولى
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على 107.4 ساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم وتحت عنوان برنامج الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في دولة الإمارات تعاونت الكلية الأمريكية لأمراض القلب مع جمعية القلب الإماراتية لإطلاق برنامج مبتكر يعزز أحدث العلوم والتكنولوجيا اللي بتوفر التعليم والموارد والأدوات العلمية اللازمة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في دولة الإمارات. حقيقة كان هذا المؤتمر فريق الإعداد كان موجود فيه وأجرى مقابلات مع الضيوف أو المتحدثين في المؤتمر بغية تسليط الضوء على أهمية أو كيفية الوقاية من أمراض القلب. خلونا حين نسمع لقاء مع الدكتورة جويرية يوسف طاهر العلي من جمعية القلب الإماراتية بنسمع شو وعن شو تحدثت وبرد نواصل وياكم.
هذا البرنامج مثل ما تكلمنا هو برنامج توعية موجه للأطباء والممرضين خاصة للقدمون خدمات طبية للمجتمع. البرنامج راح يمتد على مدى سنة وراح يكون فيه ثلاث مراحل. أول مرحلة بدأت أوريدي يوم الجمعة اللي فات تكلمنا فيها عن عوامل الخطورة الموجودة في الإمارات اللي بتأثر على قابلية الشخص أنه يصاب بأمراض القلب وأمراض الشرايين. هو راح يكون عندنا لجنة خبراء بكون الشخص الممثل للإمارات وفي عندنا خبراء من أمريكا من جمعية القلب الأمريكية راح نتكلم عن هذه المخاطر وعن كيف علاجها. في نفس الوقت هذا الكلام كله راح يذاع لخمسة مناطق وراح يكون في المكان اللي احنا فيه في دبي حضور راح يحضرون وراح يسمعون الكلام اللي نقوله. راح نستقبل أسئلة من الحضور الموجود معانا وكمان من الحضور الموجود في المناطق الأخرى عن طريق الانترنت من المكان اللي هم موجودين فيه. راح يبعثوا لنا الأسئلة وراح نجاوب الأسئلة. الاختيار فيه من وايد أشياء أصلا مش بس الناس اللي مثلا في أوروبا مختلفين عننا احنا، الناس اللي في أوروبا مختلفين عن الناس اللي في أمريكا. هذا يجي من عوامل وراثية، عوامل اجتماعية وعوامل بيئية. وهذه العوامل طبعا مختلفة عندنا احنا، عواملنا الوراثية مختلفة. احنا لاحظنا يعني ان امراض القلب تحصل عندنا على اعمار اصغر وهذا مش يعني مش طبيعي. فأكيد يعني في مشاكل جينية موجودة عندنا احنا للحين ما اكتشفناها. عندنا تقريبا 30% من الأسباب الوفيات لها علاقة بأمراض القلب. الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب، لكن النساء مش محميات بدرجة كاملة. يعني للحين النساء ممكن يصابون بأمراض القلب، ونسبة الإصابة قاعدة تزيد لأن العوامل الأخرى قاعدة تزيد اللي هي عوامل الخطورة. عدم ممارسة الرياضة، زيادة الوزن، السكر، الضغط، الكوليسترول، والتدخين. فهذه الأشياء يعني هذه العوامل اللي احنا قاعدين نحاول نشتغل عليها بحيث ان احنا نقلل فرصة الإصابة بأمراض القلب.
إذن مستمعين عقب ما سمعنا هذا اللقاء بنواصل موضوعنا وحديثنا عن مسببات أمراض القلب من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلب وأمراض باطنية. مرحبا يا دكتور عبد الله.
مرحبا.
أي دكتور، حياك الله ويانا، وندري أنك كنت يعني أنت موجود في برنامج الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في دولة الإمارات، وحقيقة يعني حلو الاهتمام بتسليط الضوء في مثل هاي المؤتمرات والمبادرات لإيجاد نوع من الوعي عند الجمهور وعند الناس بشكل عام. فكونك يعني دكتور أمراض قلب ونحن نبغى نتكلم عن أهم مسببات القلب، وسمعنا الدكتورة تكلمت وسلطت الضوء على بعض النقاط، فلو تخبرنا باستفاضة عن مسببات أمراض القلب. وبعدين لحظة قبل ما تبدأ يعني عقب على كلمة قالتها الدكتورة، قالت أن الرجال أكثر تعرض للإصابة بأمراض القلب، هل الحريم أحد مسببات أمراض القلب للرجال؟
والله نعم الكلام صح. طبعا يوم الحرمة أقل عن العمر 55 يعني قبل انقطاع الدورة الرجال يكون أكثر عرضة للحريم. لما تنقطع الدورة
صوتك بعيد يا دكتور.
نعم يعني أقول أقول يعني لما تكون الحرمة يعني أقل من 55 يعني قبل انقطاع الدورة تكون محمية من أمراض القلب اللي هي أتكلم عن شرايين تاجية، تضيقات شرايين تاجية. وبعدين يوم يعني تصير أكثر من 55 سنة أو تنقطع الدورة تكون الفرصة فرصة الرجال نفس
الفرصة
فرصة الحريم بالنسبة لإصابة أمراض القلب.
تمام. لكن يعني هل في يعني شو اللي يخلي الرجال أكثر عرضة؟ هل في مثلا أسباب هرمونية، أسباب جينية يتخلي الرجال أكثر عرضة؟
هو أهم هرمون الاستروجين اللي هو عند الحريم، هاي هرمون وقائي من أمراض القلب. فبعد ما تنقطع الدورة الهرمون يقل بشكل كبير، وبالتالي يصير يعني الحريم والرجال عندهم نفس الفرص بإصابة أمراض القلب. بس بالنسبة يعني اللي هو خطورة أمراض القلب يكون شوي أكثر عند الحريم بعد 55 سنة. يعني مثلا يوم تيجي الجلطة تكون جلطة أقوى، الآثار مالها أكثر، وبعدين الأعراض عند الحريم مو واضحة، مو مثل عند الرجال. ممكن الألم مثلا عند الحريم يكون الألم يكون في الكتف مثلا، أو يكون مثلا جهة اليسار شوية. فيعني في اختلاف بسيط بالنسبة لأمراض القلب عند الحريم وعند الرجال. لكن هذا ما يعني أن الحريم الأقل عن 55 سنة ما يصابون بأمراض القلب. يعني أنا شخصيا شفت يعني مرضى طبعا حريم 35 سنة و30 سنة أصيبوا بنوبة قلبية.
ليش؟
طبعا هاي اللي يكونون مثلا عندهم وزن زايد، يكونون عندهم مثلا سكر، مرض السكر، يكون عندهم مثلا ارتفاع ضغط، أو مثلا يكون في تاريخ عائلي في
الدكتورة ذكرت يا دكتورة أن السمنة أكثر يعني من أكثر الأسباب اللي تؤدي لأمراض القلب أكثر عن السكري. هل فعلا السمنة بنعتبرها رقم واحد ولا السكر والضغط؟
هو طبعا يعني السمنة لا يعني أكيد هذا 100%. بالنسبة للأرقام أنا ما أتذكر بالضبط يعني شو الأرقام هي شو النسب، لكن مرض السكر والسمنة والتدخين هاي من العوامل الكبيرة.
صحيح.
قلة الحركة هاي من العوامل الكبيرة، خاصة عندنا في مجتمعاتنا، لأن احنا يعني بحكم الجو والحياة يعني الحركة عنا قليلة زين، والأكل ما شاء الله يعني لذيذ ما يقولون ونتوفر الحمد لله. فيعني يعني هالأمور هاي تسبب زيادة الوزن، يسبب خمول، يسبب قلة الحركة، وهاي بالتالي يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب. وأيضا من العوامل الكبيرة اللي عندنا أيضا والمشاكل الكبيرة عندنا هي السكر، مرض السكر. هو مرض السكر بعد يعني عندنا منتشر، يعني ممكن الإحصائيات الأخيرة تدل على أن 43% إصابات سكر موجودة في عندنا في الدول العربية.
كل حد مريض بالسكر عرضة أنه يصاب بأمراض القلب. دكتور أنت طلعت يا دكتور؟ لين الدكتور يرد لنا بنطلع نحن فاصل بعد وبرد نواصل تريونه.
الرايح
تحياتي
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
مشكلة في كوفي الشيخ حمدان، خرب وعدل بالمزاج في دقايق، شريان متصلح وشريان خربان، واليوم مالي خلق بين الخلايق.
حمدانيات
الأولى
منكم وفيكم، الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين،
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
قصيد فزاع يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة، تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى على إذاعة الأولى.
يلومني لم استريح لي في الهوى ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
يا إذاعة الأولى ترى منكم أو فيكم.
الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا، وما زال الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وأمراض باطنة موجود ويانا نكمل الحديث عن أسباب أمراض القلب. مرحبا يا دكتور من جديد.
مرحبا وسهلا.
دكتور، ذكرنا أن السمنة والسكر من والضغط هي أحد مسببات أمراض القلب. إنزين، كيف ممكن أن نحن نسيطر على هاي المسببات؟
طبعا أول شيء التوعية ضرورية جدا. الشخص يثقف نفسه بالنسبة للأعراض، بالنسبة للأمراض، بالنسبة للمخاطر الأعراض هاي. تثقيف مهم جدا، والحمد لله نحن هنا يعني الحقيقة في مؤشرات إيجابية أن فعلا صاروا الناس الحين أكثر وعي. يعني كشغلي في العيادة وفي المستشفى، فعلا ناس قاموا يجون، مرضى قاموا يجون يشتكون من ألم في الصدر، وهذا شيء صح. المفروض يعني المريض يعرف شو هي الأعراض وبالتالي يراجع المريض. هاي طبعا كبداية لازم التشخيص يكون تشخيص مبكر، والعلاج يكون علاج يعني مبكر أيضا، عشان يعني نحصل نتائج طيبة يعني يوم نعالج الأمراض هذه.
تمام.
طبعا بالنسبة وأيضا الشيء المهم التاريخ العائلي. يعني مثلا إذا الشخص عنده حتى العائلة عنده مشكلة مثلا السكر أو الضغط، ضروري أن يراجع الطبيب يعني يتأكد أنه ما عنده الأمراض هذه. بشكل عام مرض ضغط الدم ما له يعني أعراض معينة، إلا إذا كان مثلا ضغط وايد مرتفع. يعني مثلا إذا الضغط كان واصل 210 أو 220 ضغط الانقباضي، أو مثلا ضغط الانبساطي واصل 110، ممكن الشخص يحس أو يثير أعراض مثل الصداع شديد، ممكن يكون يثير لوعة، ألم في الصدر. لكن بشكل عام إذا الضغط كان يعني متوسط الارتفاع، طبعا نتكلم عن 140 و 170، ممكن الشخص ما يحس بأعراض. وبالتالي يعني هؤلاء المرضى نحن ننصحهم أن بين فترة وفترة يشوفون الضغط. إذا كان فعلا مرتفع ننصحهم أن يشوفون الطبيب، يشوفون ليش الضغط عندهم مرتفع، وبالتالي يتم العلاج الحالة هذه. أما بالنسبة لمرض السكر، طبعا مرض السكر بعد يعني ممكن الشخص يكون عنده مرض السكر وما عنده أعراض معينة، إلا طبعا إذا كان عنده السكر كان مرتفع جدا، ممكن يحس مثلا الدوخة، ممكن يحس بلوعة، ممكن يحس بغثيان. هاي ممكن تكون أعراض ارتفاع السكر شديد في الدم. لكن غير هذا ممكن بكل بساطة المريض يروح للمستشفى ويسوي فحص الدم ويتأكد فعلا إذا عنده زيادة في نسبة السكر في الدم، وبالتالي يتم وضع خطة علاجية للمريض. طبعا أول ما يتم التشخيص يتم العلاج، وضروري أخذ الدواء بشكل منتظم، وضروري أن المريض يتابع مع الطبيب ويكون هناك فحص دوري ويلتزم بالخطة العلاجية ويلتزم بالدواء اللي ينصحه الطبيب. وطبعا هذا اللي يقدر يسوي يعني الشخص إنه يقدر يعني يحافظ على نفسه ويحمي نفسه من الأمراض.
نعم. دكتور، في الندوة ذكر أن مرضى القلب في أوروبا مختلفين عن مرضى القلب عندنا نحن في منطقتنا يمكن، فشو هالكلام أصلا صحيح؟ وإذا في اختلاف شو وجه الاختلاف؟ هل الأعراض، هل نوعية المرض، تأثير المرض؟
نعم، يعني في اختلاف. طبعا هنا تقول أنا اشتغلت أيضا في بريطانيا الناس، وفعلا المرضى الموجودين في بريطانيا يعني يصير عندهم مشاكل قلبية في السن 50 يعني يكون أعمارهم أكبر، لكن نحن أعمار المرضى اللي يصيبهم مشاكل في القلب أعمار أقل، هم 10 سنوات يعني أصغر من المرضى اللي موجودين برا. يعني إذا المريض في أوروبا مثلا عنده مشكلة أو يحصل مشاكل في القلب وهو عمره 50 سنة، نحن يكون عندنا 40 سنة، أقل 10 سنوات. وطبعا هذا سببه
طبيعة الجو
مرض السكر. بالضبط، هذا هو
نمط الحياة،
الاختيار، الخمور، نمط الحياة، التدخين، هاي الأشياء. وأيضا الأشياء اللي لاحظنا أن أيضا أن الأمراض القلب هني يعني تكون يعني نسبة المرض أو شدة المرض يكون أكثر من الموجودين برا. طبعا لأن يعني بحكم اللي هو علاج الأمراض في الدول الأوروبية، طبعا هناك هم الشيء زين اللي عندهم أنهم عندهم فحص مبكر، يعني التفقيق عندهم شوية يعني هناك هم متفهمين أكثر عن هذا والأمراض هذه، وبالتالي هم يراجعون طبيب
يعني قبل ما شخص بمثلا نوبة قلبية ولا شيء. فهم طبعا هذا الشيء اللي هم ياخذون مهم او يسوون تشخيص يكون عندهم تشخيص مبكر. فعندنا نحن شوية يعني طبعا الحين الحمد لله في توعية وفي أمور مثل هذه والحمد لله نحن قمنا نشوف النتائج هذه. لكن بعد التوعية أكثر طبعا يكون أفضل وأحسن. وطبعا التشخيص السريع أيضا يعني ضروري
السريع والمبكر. تشخيص سريع ومبكر يعني. والواحد أنه يمكن مثل ما ذكرت نقطة التثقيف جدا مهمة. يعني نحن الناس هنا يمكن تيا يعني مثل ما ذكرت حضرتك مرة دكتور أن الواحد يوصل للمستشفى هو خلاص منتهي يعني يكون مطنش يمكن أو ما أعرف أنه يكون في إهمال لأي أعراض سابقة وتم الإهمال والتطنيش لما يوصل يعني شرايينه مسكرة أو حالته يعني مدهورة أو حضرتك أدرى بالموضوع. تمام.
والتثقيف مهم جدا. دور التثقيف يعني مهم جدا لأن فعلا يعني صادقنا من الأمور يعني مريض يجي ونصحه نقول له سوي قسطرة وهذا عشان نتأكد وطبعا يعني يقول لا وهذا وفي النهاية ترى هو يعني يتعب يعني.
صحيح.
ضروري جدا التثقيف وضروري جدا إن إحنا حتى كأطباء مواجهنا نحن كأطباء إن نحن نجلس مع مريض ونشرح له ونعطيه الوقت الكافي عشان يفهم المريض بالضبط شو مشكلته. فهذا يعني طبعا هاي مسؤوليتنا نحن ان احنا ايضا من واجبنا ان احنا يعني نجلس مع الطبيب نجلس مع المريض ونعطي وقته. وايضا يعني اذا عنده اي سؤال نجاوب طبعا من حق المريض معه.
صحيح. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور عبد الله على دوم الوعي اللي تقدمه لمستمعين برنامج الرايح ولنا حتى كفريق عمل نستفيد من كلامك. ويومك سعيد ويعطيك العافية دكتور.
شكرا جزيلا.
العفو. إذن مستمعين كانت هذه فقرتنا داوها تبرع عن أسم مسببات أمراض القلب. نتمنى للجميع السلامة ونشوف فقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم
ما ينضاف للمكان
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم مثل ما ذكرت في المقدمة هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ هو مو بالعطار اللي بيصلح، نحن بيدينا نقدر نصلح قبل ما يفسد الدهر وتظهر علامات الشيخوخة. كيف؟ هل أنا أقولكم سيروا سووا شد ومط وإبر وخز؟ نتكلم في موضوع جدا مختلف، نتكلم عن عوامل ممكن تساعدنا على تأخير علامات الشيخوخة. أول بادي نظام الغذاء، التغذية الصحيحة مستمعينا. إذا نحن نحاول أن نحافظ أن ناكل الأكل الخالي من الدهون، أنا ما أقول حرموا نفسكم من كل الدهون. أنا أدري مرات تأتينا هفات ونبغي ناكل في مطاعم فيها أكل وسبحان الله الدهون تعطي نكهة جميلة ولذيذة للأطعمة، ولكن بقدر المستطاع. يعني إذا بتخرب خرب مرة واحدة في الأسبوع واستمر طول الأسبوع على نمط غذائي خالي من الدهون، خالي من المركبات الكيميائية، قليل السعرات الحرارية، له مفعول إيجابي ينعكس ويظهر تظهر آثاره على الوجه وعلى أيضا كفاءة أعضاء الجسم، خاصة كل ما العمر يكبر بنا. فهاي النصيحة اللي يقدمها بعض خبراء التغذية ويقولون يطلبون منا أن نحن نركز على بعض العناصر الغذائية في الوجبات. أولهم الأوميغا ثلاثة. خبر التغذية يتحدثون عن حمض الأوميغا ثلاثة اللي هو السبب وله تأثير إيجابي كبير على ارتفاع معدلات الدهون في الدم، ومما يؤثر يعني أو يؤخر من أعراض الشيخوخة. والأوميغا ثلاثة مستمعين الكرام نحن شعوب يعني نحب الأسماك، فالأوميغا ثلاثة متوفرة بكثرة في السمك، فكلوا السمك وحصلوا على أوميغا ثلاثة. خلوا مثلا وجباتكم أو تناولكم للسمك يكون 3 مرات في الأسبوع عسب تستفيدون من الأوميغا ثلاثة الموجودة في الأسماك. الشيء الثاني السوائل مفتاح الشباب الدائم. بمعنى أنك تشرب لترين على الأقل من الماء والسوائل العشبية والعصائر، هذا كفيل بتجديد خلايا البشرة والمحافظة عليها مهما تقدم العمر بك، لأن نقص السوائل في الجسم يعني يؤثر على القدرات الذهنية، وبالتالي ممكن ندخل في مشاكل مختلفة. ثالث شيء والشيء اللي الله يعيننا ويقدرنا نحن نتبعه، نحن نبتعد عن الضغوطات العصبية. أكيد ما نقدر نتجنب بشكل كبير هاي الأشياء، ولكن يعني نحاول قدر المستطاع نكون مسيطرين على أعصابنا، لأن الضغط العصبي يؤثر على مضادات الأكسدة في الجسم اللي هي من شأنها أن هي تدعم آلية إصلاح أي تلف يصيب الأنسجة الداخلية. فتذكر يوم تبغي تحس أنك تبغي تعصب أو تتنرفز، أن العصبية والنرفزة بتتلف الأنسجة الداخلية، فبتكون معرض للشيب أو لظهور علامات الشيخوخة المبكرة. من الشيء الثالث تنشيط المخ. المخ يحتاج يعني تحديات حياتية جديدة عشان يظل دوم في حالة يقظة. فالألعاب والألغاز ممكن أن هي تحفز كفاءة المخ وتعزز النشاط الذهني. والشيء المهم لدوم نحن ننادي به في الرايح الحركة. في الحركة بركة، لأن الحركة تؤخر العجز. في دراسات تقول أن الحركة اليومية من 15 ل 20 دقيقة تجعل ساعتنا البيولوجية تعمل ببطء، وبالتالي تأخر ظهور أعراض العجز، على أنها تحمي جهاز المناعة وتقوي العظام والعضلات. إذن مستمعينا كانت هاي خذ الشور، فاصل وبرد نواصل فقرتنا الأخيرة.
الرايح الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة وياك الشيء الفلاني، والقصد مثلا خلنا نقول تي على كونتر معين أو تي على مثلا مكان تسجل فيه في دائرة حكومية ولا شركة، ويقول لك اللي على الكونتر يقول لك وياك الجواز أو وياك الليسن أو البطاقة، والأولم أن يقول لك عندك الليسن أو عندك البطاقة أو غيرها.
الكلام الأولم.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
على الأولى
107.4.
الأولى
منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب راي.
شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله بشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد إيقاس من الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4. بلاد.
شنو ترعها أكثر أنت من يدري؟ نجيب لي ماي بحر، نجيب لي طش بحر، ماي بحر، ونسبح بالماي البحر، لكن ما أقول البار ما في، نخلي لي أسبوع، لأن شوية يمكنها عني شوية، سبحنا بماي البحر، أقد ضربنا لي من الأكركم وحل وفرقنا، يمكنها عني.
ما
من البلاد.
الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة لتفصلنا عن نهاية البرنامج وإلى فقرتنا الأخيرة.
تدري أن
الغيرة عامل مشترك في الكثير من المشاكل النفسية عند الأطفال، ويقصد بالغيرة هنا الغيرة المرضية اللي تكون مدمرة للطفل، واللي تكون سبب في إحباطه، واللي تكون سبب في تعرضه للكثير من المشاكل النفسية. الغيرة معروف أن هي أحد المشاعر الطبيعية الموجودة عند الإنسان، مثلها مثل الحب، واللي يعني المفروض الأسرة تتقبلها كحقيقة واقعة، وبعد ما تسمح في نفس الوقت أن هاي الغيرة تنمو بشكل كبير، لأن القليل من الغيرة في الإنسان تكون مفيدة لأنها تعتبر حافز له التفوق، ولكن الكثير من الغيرة يفسد الحياة ويسبب مشاكل بالشخص نفسه وبالآخرين. فالطفل إذا كانت غيرته زيادة عن اللزوم، يستوي سلوكه عدائي، يستوي عنده أنانية، عنده ارتباك، عنده انزواء. يعني فالغيرة تترك، إذا كانت زيادة نتكلم، تترك آثار سلبية على سلوكيات الأطفال. وطبعا سلوكيات الأطفال حتى من يومهم صغار لازم بالفترة وفترة نشوف أن عندهم سلوك يظهر الغيرة. إذا أصبحت الغيرة عادة من أو سلوك من سلوكيات الطفل وتستوي بشكل مستمر، فهني تحول الغيرة لمشكلة، خاصة إذا كان الطفل يستخدم سلوكيات مختلفة وطرق متعددة لإظهار هاي الغيرة. وإذا الغيرة بدأت تتأثر في سلوكيات الطفل، فهذا ممكن يؤدي لضعف ثقة الطفل بنفسه، وإلى أن يستوي طفل عدواني ويميل للتخريب ويميل للغضب والعصبية. الغيرة شعور مؤلم يظهر في حالات كثيرة، مثل ميلاد الطفل جديد، يعني عندكم عيال، عندكم ولد ويا ولد أو بنوتة جديدة في الأسرة، فإنه يلاحظ أن الاهتمام كله مصب على الطفل الجديد هذا، وأن البساط انسحب من تحته، فهذا هني يولد الشعور بالغيرة والشعور بالنقص الناتج عن ابتعاد دائرة الضوء عن هذا الطفل اللي كان موجود. فالواقع أن انفعال الغيرة انفعال مركب يجمع بين حب التملك والشعور بالغضب، وقد يصاحب الشعور بالغيرة أيضا إحساس الشخص بالغضب من نفسه ومن إخوانه، اللي يعني ممكن أنهم يكونون هم مثلا محصلين أشياء أكثر عنه، مثل ما ذكرنا مثال أن طفل مولود جديد، فيحس أنه ليش الاهتمام مصب على هذا الطفل وأنا كأني ولا لي وجود في هذا البيت. ففي عوامل ممكن تحد من الأثار السلبية للغيرة، مثل أن إشعار الطفل بقيمته ومكانته في الأسرة وفي المدرسة وبين زملائه، بمعنى أن دوم يكون فيه نوع من الثناء على الطفل وأهمية وجود هذا الطفل في حياتنا، حتى لو يا طفل جديد نقول ترى أنت العود، أنت البشر، أنت الولد، أنت وأنت 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 أول فرحتنا. فهذا يعطي إحساس بالثقة أن الطفل الثاني ما بياخذ مكانه أو ما بيكون ضد له في, في, في الأسرة، بالعكس هم يكملون بعض. تعويض الطفل أنه يشارك، يعني أن الحب يتوزع عليه على الكل، يعني عليه وعلى أخوه وعلى أخته، مو بس على طفل واحد، أن الكل نحن كلنا أسرة واحدة ترى، وأنا أحبك وأحب أخوك وأحب أختك، هذا المطلوب. تعليم الطفل على أن الحياة أخذ وعطى منذ الصغر، وأن يجب أن على الإنسان أن يحترم حقوق الآخرين، يعني تعطيني وأعطي، خذ وأعطي، عسى بيكون ما يكون فيه نوع من الأنانية. بهذا الكلام مستمعين نصل للختام، نتمنى تكون مواضيعنا اليوم نالت إعجابكم واستفدتوا من فقراتنا الرئيسية وبجميع فقراتنا في البرنامج. إن شاء الله إذا الله أراد باكر نلتقي بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة ومتجددة تجمعنا وياكم دائما وأبدا إذا الله أعطانا العمر، من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ختاما تقبلوا تحياتي أخذكم سماح العبار وتحياتي فريق العمل في برنامج الرايح، ونقولكم دوم في أمان الله.
الرايح